الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الكتابة للراديو والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائنا الدارسين، طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص الإعلام، برنامج الإذاعة والتلفزيون، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درسنا لهذا اليوم وحلقتنا بعنوان النص الإذاعي والتلفزيوني. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد سماع هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تتعرف على الأسس العلمية في الكتابة للبرامج الإذاعية والعوامل التي تؤثر في أساليب الكتابة الإذاعية، تبين قواعد الكتابة الإذاعية والمتمثلة في 11 عنصرا، تتوقف على الكلمة وأهميتها في صناعة النص التلفزيوني. ومن هنا سنأخذ في هذه الحلقة هذه العناصر: الأسس العلمية للكتابة للبرامج الإذاعية وأساليبها، قواعد الكتابة الإذاعية، الكلمة وأهميتها في صناعة النص التلفزيوني. والآن أعزائي الدارسين، نبدأ بأول محور من محاور هذه الحلقة، مبتدئين بالأسس العلمية في الكتابة للبرامج الإذاعية والعوامل التي تؤثر في أساليب الكتابة الإذاعية. تتخذ الكتابة الإذاعية شروطها وسماتها الأساسية من خلال تأثير مجموعة من العوامل التي تشكل الأساس العلمي الذي تبنى عليه مواصفات الكتابة الإذاعية. فخصائص الكتابة الإذاعية تتشكل في ضوء المتغيرات الأساسية الآتية: أولاً، طبيعة وخصائص الإذاعة كوسيلة اتصالية. فالإذاعة كوسيلة اتصال تخاطب حاسة السمع في الإنسان ولا تخاطب حواس أخرى، وها نحن الآن نطبقها من خلال هذه الإذاعة وأنتم تستمعون إلى ذلك، فنحن نخاطبكم فتستمعون حواسكم. الأمر الثاني، تنمي الإذاعة القدرة على التخيل لدى المستمعين، فالمستمع لا يرى أمامه شيئا مثل التلفزيون أو الصحيفة، ولكنه يتخيل الأشياء والموضوعات والبشر في العمل الإذاعي تخيلا. الأمر الثالث، الكلمة الإذاعية المفقودة يصعب تعويضها مرة أخرى إلا في حالة إعادة تقديم البرنامج مرة أخرى، وربما لا يناسب موعد التقديم موعد الجمهور المستهدف. الذي يليه أن استخدام الإذاعة يتسم بالسهولة، فهو غير معقد على المستوى الفني، كما أن الإذاعة وسيلة إعلامية غير مكلفة ماديا، فهي رخيصة جدا مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى. ثانيا، خصائص جمهور الإذاعة. يستمع الجمهور للإذاعة في الأماكن المختلفة: المنزل، السيارة، المكتب إلى غير ذلك، وكذلك الطلاب أيضا كما تستمعون أنتم أيضا لهذه الحلقات التعليمية. لا يتفرغ الجمهور بالضرورة للاستماع للإذاعة، ولكن يستمع إليها أثناء ممارسة عمل آخر. تتفاوت خصائص الجمهور الذي يستمع للإذاعة من حيث الخصائص العمرية والنوع والمهنة والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والمستوى التعليمي والمستوى الثقافي، وكذلك الانتشار الجغرافي. يستمع الجمهور للإذاعة في أحيان كثيرة وهو في حالة استرخاء، ويختلف بذلك عن عادات وأنماط مشاهدة السينما والمسرح والتلفزيون على سبيل المثال. أخيرا، يعامل الجمهور الراديو بحميمة أكثر من وسائل الاتصال الأخرى، فهو جهاز قريب منه يضعه في غرفة جلوسه أو نومه أو في جيبه، حيث يسهل نقله إلى أي مكان، وربما يولد لديه إحساسا بالخصوصية بشكل يفوق التلفزيون. واليوم أصبح الإذاعة يمكن أن يستمعها الإنسان ويستمعها الماشي، يستمعها الراكب، يستمعها الطالب، العامل، في أي مكان من خلال تليفونه مباشرة. ثالثا، مفردات اللغة الإذاعية. وهذه المفردات أساسية من حيث التنبه لها عند كتاب الكتابة للإذاعة. يعتمد فهم الأسس للعملية الكتابية للإذاعة في أحد جوانبه على فهم مفردات اللغة الإذاعية المقدمة من خلال الإذاعة المسموعة، والتي تتشكل من الآتي: أولا، الصوت البشري أو الكلمة المنطوقة الذي هو صوت المذيع. اثنين، المؤثرات الصوتية أو أصوات الشارع، أصوات الشوارع، الأماكن، الأمواج، المطار، المعارك إلى غير ذلك. تسجيل الضيوف والمستضافين في البرنامج، حوارات، لقطات صوتية، أيضا هذا من العوامل أو من مفردات اللغة الإذاعية. الموسيقى والأغاني والتي تستخدم وفق قواعد معينة في البرامج الإذاعية، وكذلك المؤثرات الصوتية. ثم بعد ذلك الصمت، حيث تعكس لحظات الصمت معاني كثيرة في العمل الإذاعي، فهو إلى جانب استخدامه كفاصل بين الكلمات والجمل والعبارات يمكن توظيفه لإحداث تأثير معين في حالات محددة. فإذا عندنا هذه المفردات أساسية للغة الإذاعية وللكتابة للإذاعة: صوت بشري، مؤثرات صوتية، تسجيلات ضيوف مستضافين، موسيقى وأغاني، إضافة إلى الصمت. طبيعة الموضوعات والقضايا المطروحة في الإذاعة. يقال دائما لكل مقام مقال، وهذا ينطبق بشكل مباشر على اللغة الإذاعية. فلا يمكن تقديم البرامج الدينية في الإذاعة بنفس اللغة التي تقدم بها برامج المنوعات والأغاني مثلا، ولا يمكن تقديم البرامج الشبابية بنفس اللغة التي تقدم بها برامج النخبة المثقفة، ولا يمكن تقديم برامج الأطفال بنفس لغة برامج الكبار. خلاصة ذلك أن طبيعة الموضوع أو القضية المطروحة في البرنامج الإذاعي تؤثر بشكل مباشر على أسلوب الكتابة الإذاعية. خامسا، شخصية المحطة الإذاعية، حيث تختلف شخصية المحطة الإذاعية وفق عدة متغيرات أهمها. يعني لكل إذاعة شخصيتها، لكل إذاعة سياستها. هذه الشخصية المتعلقة بالإذاعة كمثل الشخصية المتعلقة بالإنسان، فلكل إنسان شخصيته، ترتبط بعدة متغيرات أهمها: النظام الثقافي والقيمي في الدولة، الأهداف والمضامين التي تركز عليها، الجمهور المستهدف عام أو متخصص. في ضوء هذه المتغيرات الأساسية تختلف شخصيات المحطات الإذاعية بين اتجاه محافظ واتجاه معتدل، وتظهر ملامح هذه الشخصية أو شخصية المحطة الإذاعية في الجوانب التالية: إذا كانت تلك الشروط أو الأمور التي على أساسها تشخص هذه الإذاعة، فإن هناك قضايا أخرى على ضوئها نستطيع أن نحدد ملامح لهذه الشخصية. أولها الموضوعات والقضايا التي تطرحها هذه الإذاعة، الجماهير التي تستهدفها، اللغة الإذاعية المستخدمة، استخدام الأغاني والموسيقى أو عدمه، نمط التقديم الإذاعي، ثم مستوى عمق المعالجة الإذاعية. فهذه ملامح تؤدي بنا إلى تشخيص هذه الإذاعة. في ضوء المتغيرات الخمسة السابقة، وهي خصائص الإذاعة كوسيلة إعلام، وخصائص الجمهور المستهدف للإذاعة، والمفردات اللغوية للغة الإذاعية، وطبيعة الموضوعات والقضايا المطروحة، إضافة إلى شخصية المحطة الإذاعية، هذه المتغيرات الخمسة تتشكل ملامح اللغة الإذاعية التي ينبغي استخدامها في الكتابة للبرامج الإذاعية المختلفة. فإذا الكتابة للإذاعة مرتبطة بهذه المتغيرات. كلما حدث التغير في هذه المتغيرات من متغير إلى آخر أو من وضع إلى آخر، كلما اختلفت وتغير نوع الكتابة إلى حد ما. فخصائص الإذاعة كوسيلة إعلام تؤثر على طبيعة الكتابة، خصائص الجمهور يؤثر على طبيعة الكتابة، المفردات اللغوية للغة الإذاعية أيضا تؤثر على طبيعة الكتابة، طبيعة الموضوعات والقضايا تؤثر على طبيعة الكتابة، إضافة إلى شخصية المحطة وسياسة المحطة، فهي أيضا تؤثر على طبيعة الكتابة للإذاعة. ومن هنا أضع هذا التدريب من خلال أحد السيناريوهات المعدة لبرنامج ما إذاعي افرز الأسس العلمية في الكتابة لذلك البرنامج، من خلال أحد السيناريوهات في أحد الإذاعات، افرز الأسس العلمية من خلال دراستك لذلك البرنامج، على ضوئه تشخص تلك أو تحدد ملامح تلك الإذاعة. عزيزي الدارس، ننتقل الآن إلى قواعد الكتابة الإذاعية، حيث أن الشروط الواجب توفرها في النصوص الإذاعية التي تقدم في البرامج الإذاعية المختلفة تتعدد وتختلف، ويمكن وصف هذه الشروط بأنها قواعد ينبغي مراعاتها في الكتابة للإذاعة، وبدون مراعاتها تفقد النصوص الإذاعية أهميتها كمضامين تلائم الإذاعة كوسيلة إعلامية. نتعرض لهذه القواعد. أولها دقة الصياغة اللغوية، حيث تتطلب صياغة النصوص الإذاعية الدقة الشديدة في اختيار الكلمات بحيث تعبر عن المعنى المطلوب التعبير عنه، وهذا بحسب طبيعة الجمهور الذي سيستمع هذه الإذاعة، فتكون اللغة بحسب طبيعة الجمهور وبحسب طبيعة الموضوع أو بحسب المتغيرات السابقة الخمسة التي ذكرناها. ثانيا، الوضوح في كتابة النص الإذاعي. يتحقق الوضوح في النص الإذاعي من خلال الجمل القصيرة البسيطة، الابتعاد عن الأساليب اللغوية المعقدة. الأمر الثالث من قواعد الكتابة الإذاعة، الإيناس في النص الإذاعي. الإيناس يتحقق ذلك من خلال ماذا؟ التآلف بين الكلمات، بمعنى أن تكون كل كلمة ملائمة للكلمة التي تليها، غير بعيدة عنها أو منفرة منها ولا مباينة لها. الأمر الرابع من القواعد، الإيجاز. يقصد بالإيجاز تقديم المعنى المطلوب بأقل عدد ممكن من الكلمات دون إخلال بالمعنى. وخامسا، التشويق وإثارة الاهتمام. فالقاعدة الأساسية في الكتابة الإذاعية أن يكون البرنامج الإذاعي مشوقا، أيا كان الموضوع الذي يتناوله، فالكلمة لها دور مهم في أن تحكي وتشرح وتصف بطريقة حية ومسلية ومشوقة، وبدون ذلك ربما يفشل في تحقيق هدفه. سادسا من القواعد، مراعاة الذوق والآداب العامة. فالمادة الإذاعية ينبغي أن تراعي أخلاقيات المجتمع وقيمه، حيث يمنع تقديم أي مضامين مثلا على سبيل المثال لا يتقبل المجتمع كالمضامين الجنسية أو غيرها، أو تتصل بالقمار وتتناول الخمور، أو مواد تتعرض للأديان بشكل مضلل أو خاطئ إلى غير ذلك. هذا كله في مثلا المجتمعات المحافظة، ويختلف ذلك عن مجتمعات غير محافظة، أو أي مواد من شأنها أن تشجع المستمعين على الخروج على المنظومة القيمية للمجتمع، فهناك قيم عامة تحكم هذه المجتمعات، وبالتالي لا ينبغي لهذه الإذاعات أن تخرج عن هذه المنظومة. سابعا من القواعد، التبسيط في صياغة الأرقام والوحدات القياسية. يتعين في الكتابة الإذاعية ضرورة استخدام التقريب، فلا نحتاج إلى الكسور وإلى غير ذلك، والتبسيط أيضا والتشبيه بحيث يبسط هذه الأرقام والإحصائيات، كما يتعين استخدام الوحدات القياسية المعروفة للمستمعين، فلا يأتي بوحدات قياسية ولو كانت علمية لكن لا يفقهها المستمعون، أو على أقل تقدير أن يقربها مما يفهمه ويدركه المستمعون. ثامنا، صياغة المصطلحات الأجنبية. يتعين كتابة المصطلحات الأجنبية باللغة العربية بالإضافة إلى وضعها بين قوسين، فهذا يفضل أن تكتب باللغة العربية، أن يؤتى بهذا المصطلح ثم يكتب ترجمته باللغة العربية بالإضافة إلى وضعها بين قوسين باللغة الأصلية لها، ويستهدف ذلك تسهيل مهمة مقدم النص الإذاعي. تاسعا من القواعد، الاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم. وهذه مسألة مهمة أيضا، ترجع أهمية الاستخدام الصحيح لعلامة الترقيم، استخدام الجيد، إلى تأثيرها المباشر والملحوظ في الإلقاء، فهي ترتبط بالوقف أثناء الإلقاء، كما أنها ترتبط بالتلوين الصوتي والنبر وغير ذلك من مستلزمات الإلقاء الجيد، بجانب كونها من مستلزمات وضوح النص وفهم معانيه. عزيزي الدارس، ومن القواعد أيضا، وهي القاعدة العاشرة لكتابة النصوص الإذاعية، مراجعة النصوص الإذاعية قبل إلقائها، حيث تستهدف المراجعة التأكد من أن النص الإذاعي يشتمل على المعاني والأفكار المطلوبة، توصيلها للمستمعين بدقة ووضوح، كذلك التأكد من سلامة اللغة نحوا وصرفا وهجاء وأسلوبا بحيث يستقيم المعنى. 11 وهو آخر هذه القواعد التي نذكرها هنا، الإخراج الفني للنصوص الإذاعية المكتوبة. يفضل أن يكون النص الإذاعي مكتوبا على وجه واحد من الورقة، مع ترك مسافات مناسبة بين السطور ومقسما إلى فقرات تعبر كل منها عن فكرة معينة. هذه قواعد أو 11 قاعدة تبين الأسس لكتابة إذاعية متميزة. ينبغي عليك عزيزي الدارس وأنت تلاحظ مثل هذه الأسس وهذه القواعد أن تحاول أن تكتب شيئا كتابة إذاعية وأن تطبق هذه القواعد حتى تتمرن عليها بمشيئة الله تعالى. وإن كنت ممارسا في إذاعات أو في أي أماكن أخرى فبإمكانك أيضا أن تستفيد منها من حيث مراجعة أدائك على أساس هذه القواعد. عزيزي الدارس، والكتابة للإذاعة تحتاج إلى مهارة وتنمية لتلك المهارة، فكيف ينمي الكاتب الإذاعي مهاراته؟ في الأخير أنت متخصص في التلفزيون، متخصص في الإذاعة، ما دمت في برنامج الإذاعة والتلفزيون فأنت من المهمات الأساسية أنك تجيد مثل هذه وتحرص عليها. أن تنمية مهارة الكتابة الإذاعية يمكن أن تكون من خلال اتباع الإرشادات الآتية: 1- القراءة الناقدة لنماذج من الكتابة وتحليلها وتبيان نقاط القوة والضعف فيها، وهذه قضية أساسية ومهمة. أن تقرأ قراءة نقدية لنماذج من هذه الكتابة، فهذا تقوم نفسك وتجد نفسك أنك قادر على أن تكتب مثل هذه الكتابات وتعرف أين مكان الضعف ومكان القوة. الأمر الثاني، الحرص الدائم على الكتابة كمحترف وليس مجرد كاتب مبتدئ، فهذا من شأنه تعويد الكاتب على جمال الأسلوب وتحسين أدائه باستمرار. الأمر الثالث، تنمية مهارة جمع المعلومات من مصادر متعددة بحيث تتيح المعلومات الوفيرة إمكانية التعبير عن الموضوع بصورة كاملة وموضوعية. الأمر الرابع، الحرص من الإرشادات الأساسية، الحرص على الكتابة بهدف الكتابة الهادفة، بمعنى وعي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه وتحديد الهدف بشكل واضح وجلي، تطوير أسلوب الكتابة. إرشاد خامس، فعلى الكاتب أن يؤصل في نفسه عادات جديدة في الكتابة، فهذا من شأنه أن يساعده على إنتاج نصوص دقيقة كاملة موضوعية متوازنة. الأمر السادس، الحرص على كتابة الموضوع وفق مقدمة مؤثرة، فذلك يجذب الجماهير ويشجعهم على الاستمرار في متابعة الموضوع. ثم بعد ذلك بقية عناصر الكتابة. سابعا، تعلم التركيب المؤثر في بناء الجمل والفقرات، بما في ذلك طول الجملة أو الفقرة من حيث عدد الكلمات، وكذلك طبيعة الاستخدام لهذه الجمل والعبارات التي يكون بها التأثير على المستمع. وأخيرا، معرفة كيفية استخدام الكلمات المؤثرة التي تتسم بالوضوح والدقة والتحديد، فاختيار الكلمة واختيار العبارة واختيار الجملة من الأساس، فإن المعنى قد تعبر عنه بأكثر من كلمة وبأكثر من جملة، لكن اختيارك لهذه الكلمة أو لهذه العبارة أو لهذه الجملة هو الذي يميزك عن الآخر. إذن عزيزي الدارس، أضع بين يديك هذا التدريب من خلال استعراض سيناريو إذاعي، انقده بناء على قواعد الكتابة الإذاعية التي درستها. عزيزي الدارس، هذا ما يخص موضوع الكتابة للإذاعة، وننتقل الآن إلى الكتابة للتلفزيون، وهي بشكل مختصر وبإمكانك أن ترجع إلى الكتاب، ترجع إلى المواقع. اليوم المعلومات أصبحت كثيرة، مواقع النت كثيرة، يمكنك الرجوع لمعرفة كثير من المهارات اللي يمكن أن تستفيد منها من خلال رجوعك إلى مواقع النت، فهي توفر لك مادة طيبة. بالنسبة للنصوص التلفزيونية، فإن النص التلفزيوني عزيزي الدارس يتكون من عدة جوانب. الجانب الأول الخاص بإمكانة النص، وبكل تأكيد النص التلفزيوني والكتابة للتلفزيون أكثر عمقا من الكتابة للراديو، وأكثر حساسية وأكثر إدراكا، لأنه يتعلق بها الصوت والصورة، بينما يتعلق في الإذاعة الصوت فقط، ومن هنا تحتاج إلى مهارات أكبر. أول جانب من هذه الجوانب التي تتعلق بالنص التلفزيوني هي الجانب الخاص بإمكانة النص، حيث تعتبر المقومات الفكرية التي يصيغها كاتب النص المفكر أساسا ينسج من خلالها أحداثا متتالية في قالب يتفق مع إمكانات الوسيلة المرئية المسموعة. الجانب الثاني الخاص بإمكانات العرض، وهو الجانب الخاص بمعالجة الأحداث المختلفة من خلال رموزها ودلالاتها وما تهدف إليه من الناحية الفنية التشكيلية والتقنية أيضا، ويقوم بهذا الفريق الفني من مخرج ومصور ومنتج إلى غير ذلك بوضع خبراتهم التطبيقية الفنية والحرفية في مجال الصورة وكيفية تنفيذها في شكلها النهائي. أما الجانب الثالث من الجوانب المتعلقة بالنص التلفزيوني، أهمية التكامل في وحدات النص. هذا المنهج يقدم جانبين أو شقين: الشق الأول الجانب التركيبي الوصفي للأحداث وتسلسلها ومنطقيتها، والجانب الثاني التركيب الإبداعي والذي تنسج ملامحه من خلال مفردات البنية الفيلمية الإبداعية والتقنية التنفيذية لهذه الكتابة. فإذا هناك جانبين أساسيين في مسألة التكامل في وحدات النص. جانب أول ما يتعلق بجانب وصف الأحداث وتسلسلها بحيث تكون منطقية في التسلسل، والجانب الثاني الإبداع، الجانب الإبداعي في مسألة صياغة هذه الأحداث المتسلسلة حتى تكون هذه البنية الفيلمية للنص التلفزيوني. الجانب الرابع المتعلق بالنص التلفزيوني إمكانات الشكل والمضمون والمادة اللغوية لبنية الفيلم. هنا البنية مهمة، بنية الفيلم منذ البداية التفاصيل إلى الذروة إلى أن يصل إلى الحل هي الدلالة الفكرية الكلية، وهي مزيج مركب من دلالات ورموز من دلالات ورموز وإشارات. قام كاتب النص بعملية فكرية وصفية عن طريق الثنائيات بوضع مخطط فكري متكامل أو نص تلفزيوني مكتوب يجسد بنية فيلمية متكاملة. إذن التكامل أو إمكانات الشكل المضمون للبنية الفيلمية منذ بداية الفيلم إلى أن يصل إلى الحل، أو منذ بداية الكتابة التلفزيونية أو النص التلفزيوني إلى أن يصل إلى خاتمته، هنا لابد من هذه البنية المتراكبة أو الممتزجة مع بعضها لتكون تركيبا متناسقا وجيدا. عزيزي الدارس، إن للكلمة أهميتها في صناعة النص التلفزيوني، ولا يعني ذلك أن قولنا أن الأصل في الراديو هي الكلمة وأن الأصل في التلفزيون هي الصورة أن الكلمة ليس لها دلالة ولا أهمية في صناعة النص التلفزيوني. بالعكس، إن الكلمة لها دلالات قوية في صناعة النص التلفزيوني، وإنما الصورة لأن الصورة هي الأصل، لكن لا يعني ذلك التقليل من شأن الكلمة. وهذا يؤكده الفيلم الصامت. على سبيل المثال، الفيلم الصامت الذي شاهده على شاشة التلفاز يدل على أهمية الكلمة. كيف ترى، كيف ستستطيع أن تعبر عن هذا الفيلم الصامت؟ لن تستطيع أن تفهمه وأن تدرك معانيه ومغزاه كما أنه يكون فيه الصورة والكلمة معا. إذن الفيلم الصامت على أهمية الكلمة يدل على أهمية الكلمة والأصوات المصاحبة في التأثير وخلق جو من المتعة الفكرية، وبالتطور التكنولوجي وإضافة الصوت إلى الصورة ودمجهما بطريقة جميلة، حيث أصبحت الكلمة بالإضافة إلى الصورة هي أساس العمل الفيلمي الروائي، تظهر أهمية هذه الكلمة في صناعة النص التلفزيوني من خلال الآتي. إذن هنا نشير إلى أهمية الكلمة في صناعة النص التلفزيوني من خلال ما يأتي. أولا، قوة الكلمة وأهميتها في التركيب الفيلمي وتخصيص المعاني. فالأفكار والمعاني التي يحتويها المشهد الواحد لا يمكن لها أن تتضح في غياب اللغة المقطعية في صورة حوار أو تعليق، فهي التي تبرز اللقطة والمشهد وتعزز دلالتها وتؤكد إطارها الدلالي. وفي هذا الصدد نشير إلى أن الكاتب التلفزيوني أو السينمائي يوظف أدوات تختلف كل الاختلاف عن كاتب القصة الأدبية، من حيث أن الأول يكتب للكاميرا أي من خلال اللقطات المرئية الفيلمية، فالكاميرا هي أداة تجسيد المعاني المكتوبة على الورق، أما أدوات الكاتب فهي الكلمات. ومن هنا تختلف، فالكتابة للصورة غير الكتابة للكلمة. إذن تظهر أهمية الكلمة عزيزي الدارس في صناعة النص التلفزيوني أولا من قوة الكلمة وأهميتها في تركيب الفيلم، والأمر الثاني الاختلاف في عملية التعبير بالكلمة المكتوبة والصورة الفيلمية كوحدة لغوية. وتمثل الكلمة الأساس في التعبير القصصي، أي أن الكلمة هي الوحدة المفردة للغة الكتابة بالقلم، أما في حالة السينما والتلفزيون فتمثل الصورة هي اللقطة أو اللقطة الواحدة هي الأساس في التعبير. ويمكن القول في هذا الصدد أن هناك اختلافا بين المعاني المقروءة في الأدب القصصي والمعاني كذلك أيضا واللقطات الموجودة في السينما والتلفزيون أو في النص التلفزيوني. ثالثا، المشهد التلفزيوني. فالمشهد كمجموعة من اللقطات في السينما والتلفزيون وحدة مركبة، وهذا هو مفهوم المشهد. المشهد هو مجموعة من اللقطات. إذا المشهد كمجموعة من اللقطات في السينما والتلفزيون وحدة مركبة من الرموز والإشارات السمعية والبصرية، أي المكتوبة والمصورة. ففي فن التعبير الأدبي خاصة أدب القصة، ينطلق الكاتب يشرح الفكرة أولا، يتبعه تحليل الانفعالات وشرحها، فإن الأمر يختلف في لغة الفيلم، حيث أن الكاتب ينطلق أولا بشرح الانفعالات ليبرر منطقية الفكرة العامة. إذن هنا يتضح لنا عملية الفرق في مسألة الفن التعبير الأدبي ومسألة الكتابة أو النص التلفزيوني. فالنص الأدبي ينطلق أولا من الفكرة ليتبعه الانفعالات، بينما النص التلفزيوني ينطلق من الانفعالات لتتبعه بعد ذلك. يعني أضرب هذا المثل من باب التمثيل لهذا المعنى. مثال: اشتد الإرهاق بفريد وظهر عليه الإعياء الشديد. هذا نص أدبي. اشتد الإرهاق بفريد ظهر عليه الإعياء الشديد، تقدم بطلب إجازة من العمل ليسافر خلالها إلى الريف ويستجم بعض الوقت. إذن هنا انطلق الكاتب الأديب من ماذا؟ من الفكرة، ليجسد الانفعالات والشعور، وهو الشعور بالإعياء والتعب. انظر كيف تحول هذا النص بعد ذلك عندما تحول إلى نص تلفزيوني. لقطة أولى: الرجل يخرج من العمل يتحسس جبينه. لقطة ثانية: يفتح باب العربة بصعوبة بالغة. يمكن إضافة بعض الصعوبات مثلا التي تواجه أثناء فتح باب العربة التي تؤكد على وصفنا لحالة الإرهاق له. لقطة ثالثة: يرمي بنفسه دفعة واحدة داخل مقعد السيارة. لقطة رابعة: يخرج منديلا ويمسح جبينه. لقطة خامسة: يفك رباط عنقه، إلى آخر من اللقطات التي تمثل هذه الحالة. فإذا إظهار الحالة قبل إظهار الكلمات والأفكار التي ستعبر عن هذه الحالة، وهكذا يظهر الفرق بين النص الأدبي والنص التلفزيوني. ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الاختلاف الأساسي بين لغة الكلمة ولغة الصورة المتحركة يكمن في أن الأولى هي إنتاج نهائي تام في ذاته، أما الثانية أي لغة الصورة المتحركة فهي الوسيط تماما كلغة المسرع. عزيزي الدارس، ومن باب زيادة التوضيح والقرب من النصوص التلفزيونية المعروضة، نسوق تدريبا عمليا من فيلم رأفة الهجان وليالي الحلمية، وهو موجود لديكم في الكتاب. كيف كان النص الأدبي لهذا المشهد؟ كانت لحظة الإبحار عصيبة على عزيز، ولقد حكى بعد سنوات ما حدث له في تلك اللحظات. قال إنه لم يستطع أن يحبس دمعه رغم كل محاولات لحبس الدم. كان قد غادر مصر قبل ذلك مرات فلم تدمع عيناه، لكنه في تلك المرة راح يتساءل وعيناه تتثبتان بالأرض الذي كانت تبتعد عنه لحظة أن كان قد قدر له أن يرى مصر مرة أخرى. أم أن هذه آخر مرة يستنشق هواءها وتنعم عيناه برؤية أرضها؟ قال فيما بعد محاولا التعبير عن نفسه: إن حب مصر ليس كحب الأوطان، فهو نوع من العشق الخفي العسير على التفسير. هذا نص أدبي. طبعا هذا النص الأدبي طويل، ستجدونه عندكم في الكتاب في صفحات، لكنني سأخذ جزء من هذا النص فقط الأدبي الذي يمثل شيء من هذه الرواية، وترجعون إن شاء الله تعالى إلى الكتاب وتطلعون على بقية النص كيف تحول هذا النص الأدبي إلى نص تلفزيوني. هذا المشهد كان هو المشهد الأول من الحلقة الأخيرة في الفيلم. الحدث كان في مكتب عزيز، الصورة كانت ليلية داخلية. عزيز يدخل إلى مكتبه مغلقا الباب خلفه، يتوقف بعد خطوة أو خطوتين بادي التعب تماما، يتلفت هنا وهناك كمن استغرق في أمر ما. يعني هو الآن يصف الحالة وهو في حالة السفر، حالة المفارقة لبلده، وهناك كمن استغرق في أمر ما، لكنه ما يلبث أن يتحرك بشكل روتيني متجها نحو مكتبه، مفرغا جيوبه، صندوق سجائر، ولاعة، مفتاح، قلم وما إلى ذلك. هذا طبعا الذي يشرب السجارة يعني، لكن إذا ما فيش سجارة ممكن يطرح فقط الأشياء الثانية، المفتاح والقلم إلى غير ذلك، الدفتر. نعم، يخلع الجاكيت ويعلقها بعناية. بادي السهوم يستدير بعد ذلك نحو الخزانة الحديدية الموضوعة في ركن الغرفة أو المثبتة على الحائط، وقد تكون مغطاة بلوحة فنية قيمة والتي تبدو إذا ما ظهرت في طراز حديث وفاخر. وهنا تبدأ حركات الرحيل من بلاده، يرى الباخرة التي تنتظره على مشارف البحر وهنا تدمع عينه. وهكذا تنسج الرواية إلى آخرها كيف سيكون المشهد بعد ذلك. انظر كيف كان النص الأدبي، كيف تحول إلى نص تلفزيوني. هكذا تنسج الرواية في صورة متحركة حية بلقطات متتالية إلى أن تصل إلى نهاية المشهد. تتخلل هذه اللقطات التعليق والحوار، وهو عنصر آخر في صناعة النص التلفزيوني كما سنبينه لاحقا. عزيزي الدارس، وفي نهاية هذه الحلقة عزيزي الدارس أضع بين يديك هذا السؤال لتحضر له وتقرأ فيه إلى اللقاء القادم. ما هي قواعد الكتابة الإذاعية ومهارات كتابة السكريبت الإذاعي؟ إلى أن ألقاك في ذلك الحين، أستودعك الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتابة للراديو والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.